أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تبين من البحث السابق أن هناك خلاف بينهم في أنه هل المنافع قابلة للبيع أو أن البيع يختص بالأعيان. وقد نقلنا وقد ذكرنا في البحث السابق ما هو منشأ النزاع في هذه المسألة، وقلنا أن الشيخ الأعظم اختار كلام المشهور وصاحب الجواهر، وقد ذكر في عبارته في الكتاب أنه استقر اصطلاح الفقهاء على أن البيع مأخوذ في حقيقته نقل الأعيان، ثم ذكر أن بعض الفقهاء استعمل أو عبر عن البيع في نقل المنفعة، فكيف نجمع بين عبارتي الشيخ؟ كيف تقول استقر الاصطلاح ثم تقول أن بعض الفقهاء يقول بأنه يتعلق البيع بنقل المنفعة؟ كيف نجمع بين عبارتي الشيخ؟ الظاهر أن الشيخ الأعظم قدس سره يقول إذا لاحظنا كلمات الفقهاء في مقام جعل الضابطة للبيع وفي باب تحديد البيع واصطلاحه، يعني في مقام الاصطلاح والتقنين، فنلاحظ أن كل الأصحاب في مقام بيان تعريف البيع خصصوه بنقل الأعيان، ولا يوجد فقيه من الفقهاء في مقام تحديد البيع ذكر أن البيع يشمل المنافع. فإذا لاحظنا كلماتهم في باب التقنين والإصطلاح والتحديد والتعريف فقد استقر بناؤهم على أن البيع هو نقل للأعيان. ولكن إذا لاحظنا غير باب الاصطلاح والتقنين والتعريف كبعض الفروع الجزئية، نرى أن بعض الفقهاء استعمل لفظ البيع في نقل المنفعة كمنفعة خدمة العبد المدبر، كما ورد هذا في عبارة الشيخ الطوسي. وإذا نلاحظ كلمة، التفتوا للمطلب، إذا نلاحظ كلمات الشيخ الطوسي فنفس الشيخ الطوسي في مقام تعريف البيع خصصه بنقل الأعيان، نفس الشيخ الطوسي. فإذا راجعنا كلام الشيخ الطوسي حين تحديده للبيع كضابطة، قال الشيخ الطوسي في المبسوط في الجزء الثاني صفحة 76، قال انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره، انتقال عين. ففي مقام الاصطلاح قال عين، وإن كان نفس الشيخ عندما تعرض في المبسوط في الجزء السادس صفحة 17 عبر أنه يصح بيع خدمته، لكن مو في مقام التقنين.
ولعل الشيخ الطوسي، بل وهذا الشيخ العظم يرى أن الشيخ الطوسي عبر بلفظ البيع من باب التسامح في التعبير تبعا للرواية. شفتي شيخنا، الشيخ الطوسي استعمل لفظ البيع تبعا للرواية من باب التسامح في التعبير. وإذا لم نقبل التسامح في التعبير فلعل الشيخ الطوسي تعبدا يرى لأجل النص والرواية صحة البيع في المنفعة، ويكون هذا حكم تعبدي خاص، والحكم التعبدي ما يكشف عن الحقائق العرفية والعقلاء والعقلائية. فالشيخ إما متسامح في التعبير أو أنه أفتى على طبق الرواية تعبدا. وذكر بيع المنافع في مكان آخر، إنما ذكر في هذا المورد تبعا للرواية التي قرأناها. فلعل الشيخ الطوسي يرى أن هذا حكم تعبدي خارج عن القاعدة. فلا تهافت بين ما ذكره الأصحاب في مقام تحديد الحقيقة العقلائية وهي البيع، وبين استعمال لفظ البيع في المنفعة في بعض الموارد تبعا للروايات الخاصة. هذا تمام الكلام في توضيح كلام الشيخ الأعظم. وهنا عدة نقاط نذكرها تتميما للبحث. النقطة الأولى، لو تعلق البيع بالمنفعة فجاء شخص وقال بعتك سكن الدار، بعتك كذا المنفعة الكذائية، فما هو حكم هذه المعاملة؟ فنقول تارة نتكلم بناء على المشهور، وتارة نتكلم بناء على مبنى المحقق الإيرواني. أما بناء على المشهور، التفتوا للمطالب، فنقول هذا الذي باع ماذا قصد حين قوله بعتك منفعة الدار؟ هل قصد البيع أو قصد الإجارة؟ شنو قاصد؟ عندما قال بعتك منفعة الدار قصد البيع أو قصد الإجارة؟ فإن كان قاصدا للبيع فإن المعاملة باطلة لعدم إمضاء الشارع بيع المنفعة، إذ لا يصح بيع المنفعة، فتكون المعاملة سيدنا معاملة شنو؟ باطلة عاطلة، لأنه لا يصح. مثل واحد يأجر العين بمعنى أنه يريد من الإيجار ينقل العين، ما يصح، مو على كيفه، الإيجار ليست لنقل الأعيان. فكما أنه لو قال آجرتك الدار ويقصد بيعها لا يصح، كذلك لو قال بعتك منفعة الدار ويقصد البيع، البيع لم يوضع لنقل منفعة، المعاملة باطلة. وإذا كان قاصدا للإجارة، واضح أني أنا قاصد إجارة، بس قلت بعت أنشأت الإجارة بأي لفظ؟ بلفظ البيع، بعتك منفعة الدار أقصد منه الإجارة، خصوصا قال بعتك منفعة الدار سنة، سنة البيع ما في مدة محددة، أنا أقصد الإجارة. فهل يصح إجارة على كلام المشهور يا شيخنا القبيسي أو لا يصح إجارة؟ نعم، نقول صحة المعاملة المذكورة إجارة المنشأة بلفظ البيع يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن لفظ البيع له الصلاحية العرفية لإبراز القصد النفساني وهو الإجارة. إذ اشترط العلماء كما سيأتينا في شرائط نعم العقد أن يكون اللفظ له الشأنية له بل المبرزية العرفية عن القصد. ما يقول أنا أقصد البيع يقول زوجتك، هذه المعاملة ممضى، مو معاملة عقلية غير ممضى. لابد أن يكون اللفظ المستعمل رحمك الله له الصلاحية العرفية للكاشفية التي تبرز القصد النفساني. فلا بد أن نسلم أن له ولو مجازا يعني الصلاحية ولو بالقرينة، الصلاحية ولو بالقرينة، فلا بد أن نسلم أن لفظ البيع له الصلاحية العرفية لإنشاء الإجارة ولو بالقرينة يقبلها العرف ولو بالقرينة المعين. وأما لو قلنا لا صلاحية له فلا يتحقق حينئذ الإجارة. وهذا نظير من يريد أن ينشئ الإجارة بالتزويج، يقول أنا زوجتك وأقصد الإجارة، زوجتك العبد أنا أقصد إجارة العبد. هذا مو أمر عقلائي ما يشمل، لابد أن يكون له الصلاحية ولو بالقرينة. إذن لابد أن نسأل أن لفظ البيع له الصلاحية للكاشفية عن الإجارة ولو بالقرينة، وهو تعلق البيع بالمنفعة. الأمر الثاني أننا نصحح المعاملة أو نصحح إنشاء المعاملة بالمجاز والكنايات، ولا نشترط أن تكون اللفظ حقيقة. فإلا لو اشترطنا أن يكون الإنشاء بلفظ حقيقي للمنشأ فلا يصح الإنشاء بألفاظ المجازات والكنايات وإن كانت لها الصلاحية العرفية. فلا بد أن نتمم كلا الأمرين، أولا أصل الصلاحية هذا محل اتفاق ما فيها نزاع، أصل الصلاحية محل اتفاق. الثانية أن نقول لا يشترط في الإنشاء الحقيقي ويكفي الكناية والمجاز. نعم الكناية أو المجاز صحيحة، نعم أو مشترك لفظي مع القرينة ماكو مشكلة. المهم أن العرف يرى أن هذا له الصلاحية للكشف عن وإبراز الماذا الأمر النفساني وهو قصدك للبيع. فإذا تمت كلا المقدمتين صحت الإجارة بلفظ البيع. أنت شنو تقول سيد ضياء؟ هل لفظ الإجارة له الصلاحية؟ قال بعتك منفعة الدار ونقصد الإجارة واستعملت لفظ البيع، هل العرف يقبل الكاشفية هذا اللفظ أو لا؟ ما يقبل، يقول البيع وحال والإجارة وحال، مثل الزواج ومثل الزواج ومثل الإجارة. أنت من أهل العرف والحمد لله متوقف، هو قاصد بس اللفظ هو حكاية الضفض، هذا اللفظ له صلاحية عرفية لإبراز القاصد، هل هو آلة للإنشاء عرفان؟ ها سيد صندي وش تقول؟ بعتو يقصد بعتك المنفع آجرتك ويقبل العرف أن استعمل
طريق يعني مو مثل زوجتك
لا مو مداع القصص من إبراز، إحنا مسامحين إحنا مسامح كريم لا احنا يشترط ان يكون هناك لافت قابل للانشاء على كل حال مساله
ما يبقى سهل احنا ناس
ده ثمن
الوصول. نعم هاي مساله شرطهم يعني مسلم بينهم.
نعم نعم الشرطين لا الثاني محل كلام الاول سلم الثاني محل بحث محل الثاني لا يقبله المشهور بس الاول لابد من لابد ان يكون اللفظ ما يصور انشاء اي شيء باي شيء
يعني لو لم يكن له الصلاحيه لكن عرف العرف
ما يقبل لا يقبل لا يقبل يقول انا ادري ترى يا جماعه الخير اسمعوني ترى انا الان اريد اتزوج اقول بعتك العبد بدينار اصير ازوج العبد والمار دينار ما يقبلون على كل حال مسألة عرفية أنتم يا شيخنا شيخ حسين تقبلون أن ينشأ لفظ الإجارة بالبيع؟
نعم
نعم على الطاير شيخ أحمد نعم لا صحيح ألا اختلف القوم هذا كله بناء على نظر المشهور وأما بناء على نظر الإيرواني فتارة هذا يقصد البيع نفس الكلام وتارة يقصد الإجارة فإن كان قاصدا للبيع يصح البيع عند المحقق الإيرواني يصح لك أن تبيع المنفعة ومقتضى بيع المنفعة نقلها دائما مو مؤقتا مو بعتك الدار منفعة الدار سنة لا البيع هو نقل للشيء إلى الطرف الآخر نقلا مؤبدا وليس مؤقتا زمانيا فيصح البيع وتترتب عليه آثار البيع من خيار المجلس وما شاكل ذلك من الخيار من الخيارات فيكون بيعان وتلزمه شروط البيع ويلزمه آثار البيع وإن كان قاصدا الإجارة فالكلام مثل المشهور عمو جديد قال بعتك منفعة الدار وقصدت من ذلك الإجارة فقلت بعتك منفعة الدار سنة فيأتي الكلام الذي ذكرناه في المشهور هذه النقطة الأولى النقطة الثانية إذا حصل عندنا إجمال وعدم وضوح ولم نعلم هل أن البيع قابل لأن يتعلق بالمنافع أو لا ولهذا احتاط وجوبا بعض الأعلام فالسيد السيستاني حفظه الله ورعاه في بحث كتابه في نعم في منهاج الصالحين عندما ذكر مسألة شروط العوضين هل يشترط في المعوض أن يكون عينان قال إذا بيعت المنفعة أو العمل أو الحق هذا محل احتياط وجوب عنده يعني المسألة مو واضحة عنده واضح سيد السيستاني حفظه الله بيع المنفعة بيع الحق بيع العمل قال أنه المسألة احتياطية وإن كان الشيخ الوحيد في بحثه متردد لكن في فتواه جازم أنه لا يصح البيع تبعا للسيد الخوئي قدس سره وإن كان في البحث كان متردد لكن في فتواه أنه كان جازم بحسب ما راجعت أمس فتواه أيما كان إذا حصل عندنا إجمال ولم نعرف أن البيع هل مختص بنقل الأعيان أو يشمل نقل المنفعة وجاء شخص وقال بعتك منفعة الدار بدينار قال قبلت وبعدما أنشأ المعاملة سمع هؤلاء الخلاف عند الفقهاء فما هو الحكم عند حصول الشك والشبهة على مستوى الأصول العملية كيف نعالج المطلب هذا في وين يندرج نريد بحث صناعي ماذا نفعل بعض الأشخاص عنده قوة قوية في الأصول في النظريات من تأتي له في تطبيق يصير أمي في التطبيقات ما يقدر يشوف روحه ضاعف في بحر ما يقدر وين يروح يفكر في الاستصحاب، يفكر في ما ادري في وين، ما يدري من وين الخير. فالتطبيقات مرحله اصعب، تحتاج الى ممارسه ممارسه ممارسه. المورد من موارد الشبهة المفهومية، حيث إننا أجمع علينا مفهوم البيع، فهل البيع ماهية تتعلق بخصوص الأعيان أو تشمل المنافع؟ فحصل عندنا شبهة مفهومية دائرة بين الأقل والأكثر، هل هي ماهية مختصة بخصوص نقل الأعيان أو الأعام تشمل نقل المنافع؟ فيأتي بحث الشبهة المفهومية، فبالنسبة إلى أحل الله البيع لا يمكننا أن نتمسك بهذا الدليل لأنه شبهة مفهومية، ويحصل عندنا إجمال في المفهوم، وهذا من باب إجمال النص الناشئ من تردد المفهوم، فلا يصح التمسك بإطلاق أحل الله البيع. فتصل النوبة إلى الأصول العملية، فماذا نفعل على مستوى الأصل العملي؟ قد يقال، التفت، قد يقال حتى بعدين نتأمل، قد يقال بأنه قبل أن يحصل الإنشاء لهذه المعاملة نعلم أنه ما تحقق البيع، وبعدما أنشئت هذه المعاملة سنشك في تحقق الماهية العقلائية وهي البيع، فنشك في وجود هذه الماهية، هل حصلت الماهية ببركة بعتك المنفعة أو ما حصلت، نستصحب عدم حصول البيع، إذ كل شيء وجودي يشك في حصوله يستصحب عدمه. هذه الآية اللي حفظناها من أول ما دخلنا الحوزة، قال الأستاذ كل شيء وجودي تشك فيه استصحب عدمه خلاص. فنحن ما هي عقلائية وهي البيع، نشك في وجودها نستصحب عدمها، ومقتضى عدم حصول البيع خلاص ما صار شيء، ما زال الثمن في كيس المشتري والمثمن في كيس البائع. شنو تقول سيدي؟ هذا حضرت لما حضرته، مما حضرته أو ليس مما حضرته؟ نعم، السيد يقول لك أنا هنا حضرت الكتاب، نص الكتاب قام يقرأ فيه. ده وجود البيع،
لأننا نعلم بحصول شيء،
لا نشك البيع، البيع ما ندري البيع،
نقول نحن نعلم بشيء حاصل،
نشك في الحاصل. نحن الآن هكذا نصير، نشك في وجود البيع، هل البيع وجد لما وجد البيع، وجد البيع أو لا، هذه الماهية ما لها علاقة بذاك، لكن لو وجد أنا أدري أنه صار لافت قال بعتك المنفعة، هذا ندري ما عندنا شك، لكن بالأخرة البيع الاستصحاب يخفي، أشك في وجود البيع أستصحب عدم وجود البيع.
حاكم على كان الناقص،
كيف كان الناقص؟
انه كان الناقص انه اشك في الحاصل ما هو،
يعني انا اقول وجود البيع موضوع للاثار، اذا وجد البيع تترتب الاثار، فاشك ان البيع وجد او لو وجود البيع مفاد كانت تامه، استصحب عدم وجود البيع ويجاب. نعم، الشك الآن في وين؟ لا يأتي الشك في الوجود، في الشك هذا خارج عن البحث، الشك في المقتضي والمانع نزاع في مفار كان الناقصة، لا إشكال عندهم أنه استصحاب عدمي، هذا الاستصحاب العدمي يجري، هذا استصحاب عدمي. نقول الاستصحاب المذكور لا يجري لأنه استصحاب في شبهة مفهومية، لا تنسوا الأصول، ولا يصح الاستصحاب في الشبهات المفهومية. ما مالك مال القبيسي هذا الباح؟ نعم بس نسينا لا يصح الاستصحاب في الشبهات المفهومية. والمثال المدرسي المشهور هو الغروب. هذا من اشتباه صم إلى الغروب. والغروب لا يراد منه إلا الحكاية عن ظاهرة كونية معينة. فما هو مفهوم الغروب؟ هل مفهوم الغروب سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟ فلو قال شخص بالأخرى أنا الآن صائم والصوم منتهاه الغروب، أشك هل حصل الغروب أو لم يحصل الغروب؟ أستصحب عدم حصول الغروب. قالوا لا يصح هذا الاستصحاب، لا يصح هذا الاستصحاب. لماذا شيخ حسين ما يصح الاستصحاب في الشبهات المفهومية؟ لماذا لا يصح الاستصحاب في الشبهات المفهومية؟ ذكرنا هذا مرارا وتكرارا في بحث المكاسب المحرمة. نعم كيف استصحب العدم؟ العدم
الموضوع مو واضح عندك عشان انت متيقن انه كان موجود.
استصحب عدم، عدم ادري اقطع ان قبل ساعه ماكو غروب. صحيح مو صحيح؟
ما اعرف مصدر الغروب. ما
استصحب عدم وجود الغروب. قالوا اصول يا شيخنا الاصول، قالوا لا يصح جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية لأنه لا يوجد عندنا شك في البقاء. عنوان الشك في البقاء ما موجود، بل هو يدور بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء. فإن كان الغروب هو سقوط القرص فهو مقطوع الحصول، سقط القرص. وإن كان الغروب ذهاب الحمرة المشرقية فهو مقطوع العدم. فيدور الأمر بين مقطوع الحصول ومقطوع العدم، فما عندي شك في البقاء، فما يجري الاستصحاب. خلافا لما ذهب له القمي، سيد القمي صاحب مباني شنو منهاج الصالحين، السيد القمي رحمة الله عليه، وطاب بجوار الأمير مثواه، قال لا. أعرف عندك آراؤنا في الأصول، عندك كتاب يسمونه آراؤنا في الأصول، وقال تجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية. وقد ناقشنا كلامه في الأصول في الحلقة الثالثة وفي الرسائل، وتعرضنا إلى الاشتباه الذي حصل في المقام، وبينا أنه الصحيح وعدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية. تعرضنا إلى ذلك في الأصول في بحث الاستصحاب الكلي من القسم الثاني.
يعني تطبيق
الاستصحاب في البيع ما يصح. ومن هنا نقول في المقام أيضا البيع، إما أن البيع هو عبارة عن التبديل الخاص بالأعيان أو التبديل الشامل للمنافع، فإن كان تبديلا خاصا بالأعيان قطعا ما حصل البيع، وإن كان يشمل الماء قطعا حصل البيع. فلا يدور الأمر، فليس عندنا شك في البقاء. فإذا هذه شبهة مفهومية ما تجري. إذن ما يصح جريان الاستصحاب في البيع، فأين نذهب؟ هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية واضح إن شاء الله. إذن الخطوة الأولى شبهة مفهومية، ما يصح الاستصحاب في الشبهات المفهومية. لما قرأ بينت الآن المطلب، إذا عندك إشكالات في شبهات مفهومية راجعوا الأصول. نعم في المقام شبهة حكمية. نعم لا ليس دائما، في المقام قد تكون شبهة مصداقية أحيانا، في المقام شبهة حكمية. الآن بيتضح أكثر. الخطوة الأولى ما نقدر، البيع حصل لو ما حصل ما صح. الخطوة الثانية أننا نجري استصحاب آخر مو استصحاب البيع، نجري الاستصحاب في الملكية. شنو في الملكية؟ يعني نقول أنه قبل أن يقول البائع بعتك المنفعة، قبل نعلم أن المنفعة ملك للبائع، صحيح مو صحيح؟ نعلم أن المنفعة قبل الإنشاء اللي في اللي سوى لنا مشكلة، نعلم أن المنفعة ملك للبائع، ونعلم أن الثمن ملك للمشتري، فنعلم بملكية المشتري للثمن وملكية البائع للمنفعة. فعندما جاء الباع سوى وقع على الفقهاء والنسخ، قال بعتك المنفعة، خلنا نسوي لنا مشكلة، فقال بعتك منفعة الدار، نشك هل أنه حصل، هل أن ملكية البائع للمنفعة ما زالت باقية، أو أنه هذه الملكية لي ماذا للمنفعة ارتفعت بهذا البيع وانتقلت المنفعة للمشتري. وكذا سنشك في بقاء ملكية المشتري للثمن، فنستصحب بقاء الملكية على ما كانت، نستصحب بقاء ملكية المشتري للثمن وملكية البائع للمنفعة. وهذا يسمى عند الأصوليين بالاستصحاب في رتبة المسبب، ويسمى الاستصحاب في البيع في رتبة السبب. ليش؟ لأن الشك في بقاء الملكية وعدمها مسبب عن الشك في حصول البيع وعدمه. الشك في بقاء ملكية كل منهما مسبب عن الشك في وين سيخنا؟ عن حصول البيع وعدمه. ومقتضى الصناعة، احفظ الصناعة، أننا أولا نأتي إلى الاستصحاب في رتبة السبب وهو البيع، ما قدرنا، لم نستطع أن نجري الاستصحابات يا شيخنا في رتبة السبب. فإذا تعذر جريان الاستصحاب السببي تصل النوبة إلى استصحاب مسبب، وإلا لو جرى الاستصحاب السببي حكم على الاستصحاب المسببي. إن سد باب السبب جينا للمسبب، الملكية حكم، ولهذا يسمون الأول استصحاب موضوعي والثاني يسمون استصحاب حكم. البيع موضوع، الملكية حكم وضعي. خب فنستصحب الملكية يا شيخ القبيسي، اقتراح جيد، نستصحب الملكية، فهل هذا الاستصحاب تام لو مو تام؟ فنستصحب بقاء ملكية كل منهما على ما هو عليه، وهذا نتيجة استصحاب عدم حصول البيع اللي انتم ما قبلتوه، لم تقبلوا استصحاب عدم، هذه نتيجة واحدة. فما هو رأيكم يا سيدنا الصنديد، يا سيد محمود، يا سيد ضياء، سادنا كثير شيخ سيد، انت بسيد شيخ سيد
قدم السالة
استصحاب الملكية ما شبه مفهومية الآن؟ له ليس عندي، وليس المورد من موارد الشبهة المفهومية، ما عندي شبهة ما في الملكية، ملكية واضحة، وإن كانت الملكية غير واضح، غير المالكية في البحرين، كان يعني في السنة الأولى شيخ جعفر المالكي كل ما يقول ملكية استانس، ملكية مو قصد من المالكية يعني مالكية
يعني هذا الفقيه اقوى من مفهوم
هذا الفقيه اقوى
هذا
السيد الخوئي رحمه الله عليه يقول هذه الحيله هذا الاستصحاب لا يجري لان الشبهه شبهه حكميه أنتم تشكون في حصول الملكية وعدمها لأنهم لا تعلمون أن الشارع في وعاء الجعل هل جعل الملكية الحاصلة من بيع المنفعة أو لا؟ فالشبهة ها هنا يا شيخ حسين، شبهة شنو؟ حكمية. والاستصحاب لا يجري في الشبهة الحكمية، ما يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية على مبنى من؟ السيد الخوئي ومبنى المحقق النراقي والشيخ التبريزي وتلامذته، أكثرهم ما يقبلون جراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فما نعم على مبنى من يرى جريان استصحاب الشبه في استصحاب في الشبهات الحكمية يمكنه أن يستصحب الملكية. يجي الخطوة الثالثة، ما قدرنا نستصحب الملكية، هذه صناعة شيخنا، لازم تضبط الصناعة، هذا يجي كل مكان صناعة، بحث الصناعي كثيرا، أو قد يكون الشخص عنده قوة في الاستظهارات بس ما عنده شنو؟ صناعة، ما عنده الفقه الصناعي، عنده فقه رجالي، عنده فقه استقرائي، عنده فقه بس ما عنده فقه صناعة. فصر هذا شيء كبير يصقر كثير من الأشياء ما تصل إلى نتيجة صحيحة لأن ماكو صناعة. المبدع في الصناعة مثل السيد الخوئي قدس سره صناعي، شيخ التبريزي صناعي، هؤلاء من الفقهاء الصناعيين. خب ما قدرنا نستصحب، وش نسوي؟ وين نروح؟ ما في، وش نسوي؟ لا استصحاب الملكية انحلت ولا استصحاب كذا، أين نذهب؟ خب هذا هي لأنه هذا استصحاب الشبهات الحكمية، يعني استصحاب الشبهة مرجعه إلى أن استصحاب بقاء الملكية معارض باستصحاب عدم جعل الملكية الزائدة. هذا إشكال السيد خوي أنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. ليش سيدنا تذكر؟ لأن استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. تذكروا سيدنا مطلب لو نسيتوه، لماذا لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية عند الشيخ؟ يقول دائما معارضة. يرى راجعوا في الأصول في الحلقة الثالثة مذكور استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزاد، استصحاب بقاء الملكية الفعلية معارض بأن ما جعل الملكية الواسعة لما تشمل هذا الفرض، صارت عارض سقط. وين الروح؟ نقول إذا ما استطعنا أن نحلها بالاستصحابات فتصل النوبة إلى العلم الإجمالي، يصير المورد من موارد العلم الإجمالي. كيف؟ يقول المشتري أنا لا أعلم الآن فعلا هل الذي أملي أنا أملك شيء لا، إما الثمن أو المثمن. صحيح؟ من يصير بعد ما حضت برجلها ولا خدت سيد علي أحدهما أملكه، فإما أنني في عقل جبرائيل في صقع الواقع أملك الثمن أو أملك المثمن، فإما أنه يحرم علي التصرف في الثمن أو يحرم علي التصرف في المثمن. واضح سيخنا؟ عشان يصير علم إجمالي في أحكام إلزامية لازم نجيب علم إجمالي في أي حكم إلزامي كما درسنا في الأصول. فأنا أقول أنا لا أعلم إما أن يحرم علي التصرف في الثمن أو يحرم علي التصرف في المثمن، وذاك أيضا البائع يقول إما أن يحرم علي التصرف في الثمن أو يحرم التصرف في المثمن، فيبقى الثمن والمثمن معلق يحرم على كليه التصرف فيه. هذه نتيجة شنو؟ مشكلة. فلا أستطيع أن أتصرف في سكن الدار ولا أستطيع أن أتصرف في الثمن، لا حضت برجلها ولا أخذ السيد علي، لأن أنا عندي علم إجمالي أنه إن حصل البيع يحرم علي أن أتصرف الآن في الثمن، إن ما حصل البيع لا يحرم علي أن أتصرف في المذنب. فيحصل عندنا علم إجمالي. نعم اتفقت لهذه المطالب في الأصول. لو كان هذا العلم الإجمالي التفت له المكلف بعد أن تلف أحد الطرفين، يعني بعد أن تلف الثمن التفت تعال المعاملة صحيحة أو لا، فهنا العلم الإجمالي شنو يقولون؟ غير منجز لخروج بعض أطرافه قبل تشكل العلم الإجمالي عن محل الابتلاء. تلف أحد الطرفين قبل العلم الإجمالي. نعم لو كان التلف لاحق للعلم الإجمالي ما ينفع. خروج بعض الأطراف بعد العلم الإجمالي ما ينفع كما درسنا في الأصول. قبل تشكل العلم الإجمالي هذا ينفع. تلف بعض الأطراف قبل العلم الإجمالي نعم ينفع، يمنع من تشكل العلم الإجمالي. أما بعد بل بعد حصول العلم الإجمالي لو تلفت بعض الأطراف أراق ولدي الماء ما ينفع، أنه لا ينحل العلم الإجمالي. فيحصل ها هنا علم إجمالي فلا يستطيع لا أن يتصرف في الثمن ولا المثمن. هذه ورطة، هذه ما يقدر لا يتصرف في سكن الدار ولا فث، وذاك حم ما يقدر. فلا حل لهما إلا أن يتراضيا يتصالحا، لأن التصرف الخارجي منوط بالرضا وطيب النفس. لفين متورطين؟ هذا ما يقدر يتصرف وذاك ما يقدر يتصرف، فإن تراضيا فبها وإلا لا يجوز لأحدهما التصرف في الطرفين. يقول أنا ما أرضى، أنا إذا المعاملة باطلة ما أقبل تتصرف، وذاك يقول حميد المعامله وقد تصرف خلاص. فلا يستطيع كل منهما لا يتصرف في الثمن. وش يسوي معلك؟ نخلي الثمن على كتور والسكن على كتور، وش نسوي يعني؟ ماذا نفعل؟ ما نبيه صالحهم، وش نسوي يوم؟ قول الصلح غير ترطيب ومتورط معه. انا وناس عصبيين اذا المعامله عند الله باطله ما اخبه. شو يسوي يعني؟ هذا الثمن يخلون معلق، يخلون سكن الدار معلقة في الهواء والثمن معلق. فكروا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ما يقدر يحرم عليه التصرف.
هو أنا شريك.
أي شريك؟ ما شريك ما شركة.
أعلم إجمالا بإني
ما يصح البيع. ما يصح البيع. علم إجمالي منجز. علم إجمالي منجز له التصرف في أي شيء. لا ولاية له على التصرف. العلم الإجمالي.
ممكن أن أستصحب عدم تمامية الأسباب، مو أنه أستصحب عدم.